أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقع الكلام في المطلب الثالث من مطالب بحث النفس، وهو المطلب المتعلق بالحديث عن علاقة النفس بالبدن حدوثا وبقاء. وقبل البدء بهذا البحث ينبغي أن أنبه على قضية كي لا نقع في أثناء ذكر المطالب بمحذور، وهي أن هذا المطلب بالخصوص يعتمد على مقدمات فلسفية ستأتي معنا إن شاء الله في مباحث الفلسفة، وأهمها مبدأ الحركة الجوهرية، ولكننا ذاكرون هذا المطلب كي نتصوره أولا بشكل صحيح، بغض النظر عن البرهان التام الذي يفترض أن يأتي معنا في مرحلة لاحقة في دروس الفلسفة. فما سنطرحه في هذا المجال هو شبيه بالأصل الموضوعي المعتمد على مقدمات فلسفية ستأتي معنا في مباحث الحركة الجوهرية في الفلسفة. ولماذا قلت هو أشبه أو يشبه الأصل الموضوعي؟ لأننا سنذكر بعض الأدلة، ولكن لأجل تصوير المطالب لا أكثر. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى. أما بالنسبة إلى أصل المطلب، فإن هذا المطلب في الحقيقة يقع تحت عنوان علاقة النفس بالبدن، وهناك آراء في هذه المسألة عند حكماء الإسلام وعند غيرهم كحكماء اليوناني وحكماء الهندي، وقد ذكر فلاسفتنا آراء حكماء الهند وحكماء اليونان في كتبهم. وما يهمنا في هذا المجال بشكل أساسي هو التعرض للرأيين الأساسيين والمركزيين في فلسفة الإسلام وفي كتب فلاسفة الإسلام حول تعلق النفس بالبدن وعلاقة النفس بالبدن حدوثا وبقاء. الرأي الأول كما ذكرت سابقا على نحو التلميح هو رأي مدرسة المشاء والشيخ الرئيس ابن سينا، القائل بأن هناك نوع من المفارقة بين النفس والبدن، بمعنى أن النفس تحل في البدن. وقد اشتهر هذا القول على ألسن الأتباع للمدرسة المشاء، وخاصة في قصيدة ابن سينا العينية، حيث يقول فيها عن النفس: هبطت إليك من المحل الأرفع. فهو من القائلين بأن النفس جوهر مجرد يهبط إلى البدن الجسماني ويحل فيه. فإذا النفس في أصل نشأتها مجرد عن المادة، بمعنى أنها مستقلة عن البدن وتحل في هذا البدن. ولذلك قيل عن هذا المبنى بأن النفس جسمانية، عفوا، بأن النفس روحانية الحدوث. وبطبيعة الحال إذا تعلقت هذه النفس بهذا البدن وبعد مسيرة العمر، فإن هذه النفس تنقطع عن البدن وتفارقه، فتعود لصيغتها ولصبغتها الأولى. وهذا الأمر الذي يعبر عنه بأن النفس روحانية البقاء. من هنا أمكننا أن نقول إن رأي الشيخ الرئيس ومدرسة المشاء حول النفس أنها روحانية الحدوث والبقاء. فالنفس عندهم روحانية الحدوث، بمعنى أنها قبل البدن، حتى لو كانت هذه قبلية رتبية، بمعنى أنها جوهر مستقل عن البدن يحل في البدن، فهي روحانية الحدوث وكذلك روحانية البقاء. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول. ولكن صدر المتألهين الشيرازي ذهب إلى رأي آخر، حيث قال إن الشيخ الرئيس قال أن النفس روحانية الحدوث وروحانية البقاء، ونحن نوافقه في الشق الثاني، أي في كونها روحانية البقاء، ولكننا لا نوافقه في الشق الأول، بل نقول إن النفس جسمانية الحدوث. وعليه فإن رأي صدر المتألهين حول علاقة النفس بالبدن أنها جسمانية الحدوث روحانية البقاء، أي أن النفس هي وليدة عالم الطبيعة، والنفس تتولد من المادة ومن الجسم. هذا الأمر يتطلب الكثير من الدقة والكثير من التمعن، لأنه في الحقيقة تفسير رأي صدر المتألهين من أن النفس جسمانية الحدوث هو من أعقد الأمور ومن الأمور التي تحتاج إلى مؤونة. ولكننا خضنا غمار هذا البحث لأننا كما قلنا سابقا، فإن إثبات المعاد الجسماني عند صدر المتألهين معتمد على هذه القضية بشكل أساسي، كما أن عدم القدرة على إثبات المعاد الجسماني عند المشاء أيضا معتمد على رؤية المشاء للنفس بأنها روحانية الحدوث والبقاء. من هنا فإن رأي الشيخ الرئيس تصورا واضح، فإنه يقول إن هذه النفس مجردة، هي جوهر مجرد، ليست عرضا، هي جوهر مجرد تحل في هذا البدن مدة عمره، فإذا اخترم هذا البدن ومات فإن النفس ترجع إلى هيئتها الأولى. وهذا الرأي تصورا واضح. أما الصعوبة التصورية فهي رأي صدر المتألهين، حيث يقول إن النفس جسمانية الحدوث. فما هو هذا الرأي تصورا، وكيف يمكن لنا أن نتصوره؟ لأجل أن نتصور هذا الأمر، سأقرأ وسأتلو عليكم نصا بل نصوص للإمام الخميني والشهيد مطهري ولي العلامة الطباطبائي، حيث انتقيت من عندهم بعض النصوص بغية أن أجعل المطلب جليا في الأذهان تصورا، أي مطلب كون النفس جسمانية الحدوث. ماذا نقصد من هذا الأمر؟ يقول الإمام الخميني قدس سره أن النفس أساسا جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، إنها وليدة عالم الطبيعة، ذلك أن النطفة تتحرر من آثار نشأة الطبيعة وأحكامها بواسطة الحركة في الجوهر والسير في منازل الطبيعة إلى أن تصبح موجودا متعلقا بالنشأة الأخرى. فإن كما تلاحظون، فإن حقيقة كون النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء يرتكز على قضية، وهي الحركة الجوهرية. ماذا نقصد بالحركة الجوهرية؟ أقولها اختصارا وإجمالا، إن صدر المتألهين في فلسفته يثبت أن الجوهر الجسماني، أن الجسم في حركة جوهرية، أي إن جوهره يتبدل من الجسم إلى غير الجسم. وهذا الأمر قد كان محل رفض في فلسفة ابن سينا ومن قبل ملا صدرة، إلى أن جاء ملا صدرة ودفع الإشكالات وأثبت هذا الأمر. خلاصة الحركة الجوهرية التي هي أساس لإثبات كون النفس جسمانية أو لتصور كون النفس جسمانية، هو أننا دائما نحن نفهم معنى الحركة أنها حركة في الأعراض. بمعنى آخر، نجد مثلا أن هناك جوهر هو التفاح الموجود على الشجرة، كان لونه أخضر فصار لونه أحمر، فهناك لون التفاح وهناك التفاح. لون التفاح هو العرض، والتفاح هو الجوهر الذي يحمل هذا اللون. فإننا نرى أن التفاح قد تبدل لونه من الأخضر إلى الأحمر، فيقولون بأن هذه التفاحة قد تحركت من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، بمعنى خرجت من القوة إلى الفعل، كانت قوة بالنسبة إلى اللون الأحمر فصارت بالفعل. الذين يقولون بالحركة الجوهرية يقولون إن حقيقة التفاح الجوهر لم يكن ثابتا في آن من الآنات، بل إن تفاحية التفاح تحركت، لا لون التفاح هو الذي تحرك وتغير. أما المنكرون للحركة الجوهرية فيقولون التفاح تفاح لونه تبدل، فهناك حركة عرضية. أما القائلون بالحركة الجوهرية فيقولون بأن نفس التفاح تبدل إلى تفاح آخر، فإنك إذا نظرت إلى التفاح وجدتها جامدة ولكنها تمر مر السحاب كما تقول الآية القرآنية. فإن القائلين بالحركة الجوهرية يقولون بأن المادة في نفسها تنتقل من جوهر إلى جوهر إلى جوهر، لا أن الحركة فقط هي حركة في الأعراض، في اللون وفي المكان وفي الزمان وفي الوضع وغيرها، بل إن جوهر الشيء يتبدل، حقيقة الشيء تتبدل من فعلية إلى فعلية إلى فعلية أخرى، لأن حقيقة الحركة كما قدمنا مرارا وتكرارا هي الحركة من القوة إلى الفعل. فإن نفس الجوهر يكون حاملا لقوة ولفعلية، فهو بالقوة إلى شيء بالنسبة إلى شيء آخر، فيتحرك نفس الجوهر إلى فعلية أخرى. من هنا يقول صدر المتألهين ومن سار في طريقه بأن الإنسان في بداية خلقته لا يكون إلا نطفة، هذه النطفة لها جهة فعلية ولها جهة قوة. جهة فعليتها هي نطفيته كما هو واضح، ولكن هذه النطفة هي مضغة بالقوة وعلقة بالقوة. فإن الحركة الجوهرية تقتضي هذه الحركة أن نفس النطفة تتبدل إلى مضغة بحقيقتها بجوهرها، ونفس المضغة تتبدل إلى علقة، وكذلك إلى أن تصبح أو إلى أن يصبح هذا الجسم في منتهى حركته الجوهرية بالفعل من حيث كونه جسما، وبالقوة للأمر الروحاني والمجرد، فيخرج هذا الجسم من عالم المادة إلى عالم التجرد، أو بتعبير آخر فتنشأ النفس المجردة نتيجة الحركة الجوهرية للمادة، وبتعبير آخر فإن الجسم هو الذي منه تنشأ النفس نتيجة الحركة الجوهرية للجسم. في هذا المجال يقول العلامة الطباطبائي في تفسيره تعليقا على بعض الآيات القرآنية، حيث علق على الآيات كمثل قوله منها خلقناكم، وقوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقوله وبدأ خلق الإنسان من طين، وقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، حيث قال العلامة فأفاد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القرآنية أن الإنسان لم يكن إلا جسما طبيعيا، كقوله منها خلقناكم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقوله ثم جعلناه نطفة. يعني انظر إلى قوله تعالى هذا الإنسان الذي كان من سلالة من طين هو نفسه جعلناه نطفة، أي أن النطفة هي الإنسان كانت، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، نفس النطفة تحركت حركة جوهرية نحو العلقة فصارت هي العلقة. قال العلامة فأفاد الله يعني أن الإنسان لم يكن إلا جسما طبيعيا يتوارد عليه صور مختلفة متبدلة، أي إن هذا الجسم كان له جهة فعلية وجهة قوة، نتيجة حركته الجوهرية صار يتلبس بالصور المختلفة ابتداء من النطفة ثم المضغة والعلقة، إلى أن قال العلامة ثم أنشأ الله هذا الذي هو جسم جامد خامد، أنشأ الله سبحانه وتعالى خلقا آخر ذا شعور وإرادة يفعل أفعالا من الشعور والإرادة والفكر والتصرف في الأكوان والتدبر أو التدبير في أمور العالم بالنقل والتدبير والتبديل والتدبير والتحويل إلى غير ذلك، إلى أن قال العلامة: فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره إلى إنشائها. انظر إلى تعبير العلامة كيف قال: الجسم ينتهي أمره إلى إنشاء النفس. وهذا حقيقة الحركة الجوهرية، وأن النفس جسمانية الحدوث، أي أن الجسم بحركته الجوهرية يصبح مجردا وينشئ هذا الأمر المجرد. قال: فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره، أي أمر الجسم، إلى إنشائها، وهو البدن الذي تنشأ منه النفس، بمنزلة الثمرة من الشجرة والضوء من الدهن بوجه بعيد، أي هذا تشبيه بعيد. وبهذا يقول العلامة: وبهذا يتضح كيفية تعلق النفس بالبدن ابتداعا، ثم بالموت تنقطع العلقة. وهذا ما هو قولنا بأن النفس روحانية البقاء، عندما قال: ثم بالموت تنقطع العلقة، علقة النفس بالبدن، وتبطل المسكة، فهي أي النفس في أول وجودها عين البدن. انظروا كيف عبر بهذا التعبير الصريح، قال: النفس في أول وجودها عين البدن، ليست كما قال الشيخ الرئيس هي غير البدن وحلت في البدن. ليس الإنسان إلا البدن في بداية خلقه، الإنسان في بداية خلقته ليس إلا نطفة، لأنه يوجد نفس في عالم آخر ثم تهبط في هذه النطفة وتحل فيها وتمنحها الحياة. ليس الأمر كذلك كما ذهب إليه المشاء، بل إن الإنسانية لم تكن إلا النطفية، ولكن هذه النطفة في حركة جوهرية، نفس النطفة صارت علقة، نفس العلقة صارت مضغة، نفس هذه المضغة صارت خلقا آخر ذا شعور وإدراك، فهي حركة جوهرية، جوهر البدن تحول إلى نفس مجردة، فهي في أول وجودها عين البدن ثم تمتاز بالإنشاء منه. جيد، هذا بالنسبة لما قاله العلامة الطباطبائي، وصار واضحا إن شاء الله المقصود من كون النفس جسمانية الحدوث. على أي حال، فيمكننا أيضا أن نقول إن الإنسان والشخصية الإنسانية ذات بعدين، الشخصية الإنسانية ذات بعدين، البعد الأول هو بعد البدن، والبعد الثاني هو بعد النفس، وهذه النفس تنشأ نتيجة الحركة الجوهرية للبدن، حيث إن النفس هي محصول هذه الطبيعة وناجمة عنها، كما يعبر الإمام الخميني بما قال، بما لفظه: فالنفس بعد اكتمال البدن ليست بقادمة من مكان آخر كانت منتسبة إليه، بل هي عين هذه الأجسام والعناصر الطبيعية، وقد تكاملت، أي هذه الأجسام والعناصر الطبيعية، بالحركة الجوهرية حتى وصلت تدريجيا إلى أفق جديد، هو أفق ما وراء الطبيعة والأفق المجرد، إلى أن قال: وباختصار، النفس محصول هذه الطبيعة وناجمة عنها. فكما هو واضح، فإن صدر المتألهين يذهب إلى أن النفس في حقيقتها نفس الإنسان هي الجهة الفعلية لحقيقة البدن، والبدن هو جهة القوة، وإن هذا البدن الذي هو القوة يتبدل جوهره إلى أن تصل فعليته إلى فعلية النفس، أي فعلية الموجود المجرد عن المادة. بناء على هذا الأمر، فإن العلاقة بين النفس والبدن علاقة الظاهر بالباطن، وهي نوع من العلاقة الاتحادية. فليست النفس بالنسبة إلى البدن كضم الحجر إلى الحجر، أو كضم الشيء المستقل إلى الشيء المستقل، بل إن الشخصية الإنسانية شخصية واحدة ذات نشآت وذات مراتب وذات ظهورات. إحدى مراتب هذه النفس أو هذا الموجود الإنساني هو البدن، ولكن في مرتبة أخرى هو النفس. فإذا العلاقة بين النفس والبدن بناء على الحركة الجوهرية هي علاقة اتحاد، فالنفس والبدن أمران وبعدان وظهوران لأمر واحد. وبتعبير آخر، إن البدن هو النفس بمرتبته النازلة، وإن النفس هي البدن بمرتبته العالية. فليست العلاقة بين النفس والبدن علاقة انضمام وافتراق. وهذا الأمر هو من نتاجات القول بالحركة الجوهرية، حيث وصل الأمر بصدر المتألهين بعد أن أثبت الحركة الجوهرية أن للإنسان وجهتين، وجهة مجردة هي نفسه، وجهة مادية هي بدنه. فليس البدن غير النفس بمعنى أنهما أمران مغايران لبعضهما البعض ثم ينضمان، بل إن حقيقة النفس والبدن متحدتين فيما بينهما، إلا أن النفس هي نتيجة الحركة الجوهرية لهذه المادة. وإذا أردت أن أتقدم خطوة إلى الأمام لكي نقرب من الأثر الذي تركه إثبات الحركة الجوهرية في إثبات المعاد الجسماني، فإننا إذا قلنا بأن النفس والبدن أمران متحدان، غاية الأمر أنهما بعدان وجهتان لأمر واحد، فإن هذا الأمر يسري على كل قوى الإنسان، فتصبح باصرة الإنسان وبصر الإنسان له وجهتين، وجهة ظاهرية مادية وجهة مجردة غيبية، ويصبح سمع الإنسان كذلك، ويصبح لمس الإنسان كذلك، وتصبح كل قوى الإنسان كذلك. فلا يصبح البصر أمرا ماديا، ولا يصبح السمع أمرا ماديا، بل يصبح هو حكمه حكم النفس، من أن له وجهتين، وجهة في الطبيعة ووجهة في عالم ما بعد الطبيعة، أي له جهة مجردة وجهة مادية. وعندئذ عندما تحشر النفس فإنها تحشر بجميع قواها، وهذا الأمر سيأتي تفصيله. من هنا نختم الكلام بتصوير جميل ذكره الشهيد مطهري في كتابه المعاد لمطلب الحركة الجوهرية، حيث قال: كان الملا صدر يؤمن بتكامل المادة، ويقصد الشهيد مطهري بهذا التعبير أي بالحركة الجوهرية للمادة، ولا يعتقد بالإثنينية والتباين بين الماديات والمجردات. هذا الذي ذكرناه قبل قليل من أن العلاقة بين النفس والبدن علاقة اتحادية، أي بين المادة والمجردات. وفي ضوء ذلك كان يعتقد أن المادة تتبدل إلى روح من خلال حركتها صوب التكامل. فيعطي مثلا الشهيد مطهري، يعطي هذا المثال، يقول: فهذا الفكر المجرد الذي في ذهنك الآن، هذه الأفكار الموجودة في ذهنك المجردة، كان في يوم من الأيام حنطة، كما كان في يوم من الأيام لحما، ثم تبدل لفكر مجرد. إن المادة في حركتها الجوهرية ترتقي نحو الأعلى، وكلما تحركت كذلك اتجهت نحو التركز الوجودي، أي إلى اشتداد وجودها حتى تبلغ الوعي والشعور. وهذا نفس الأمر الذي ذكره العلامة. خلاصة الأمر أن القول بأن النفس جسمانية الحدوث معتمد على مبادئ، على مبدأ الحركة الجوهرية، وعلى مبدأ الاتحاد بين النفس والجسد. توضيح هذا المطلب أكثر مع بعض التعليقات، مع ذكر بعض الشواهد له، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.